أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المحاسن عن المسيح عليه وعلى نبينا وعليه آلاف التحية والسلام: خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق، كونوا نقاد الكلام فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله، كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضة المموهة. النظر إلى ذلك سواء، يعني إلى الدرهم المموهة والدرهم الواقعية، النظر إلى ذلك سواء، والبصراء به خبراء. نرجع إلى محل الكلام. الفصل الثاني في أقسام الواحد. قال: والواحد الحقيقي إما ذات هي عين الوحدة، وإما ذات متصفة بالوحدة. قلنا بأن الواحد له أقسام، وهذا التقسيم تقسيم غير حقيقي، وإنما هو لبيان الأقسام. هنا نكتة، وهي أنه أولا لا بد أن يعلم أن هذا التقسيم ليس تقسيما حقيقيا كما أشرنا إليه في أبحاث سابقة، وهو أنه قد يطلق الواحد على الحقيقي وعلى غير الحقيقي. النقطة الثانية والتي هي أهم من الأولى، أن هذا الحصر في الواحد ليس حصرا عقليا، وإنما هو حصر استقرائي، ومن هنا نحن نستطيع أن نضيف أقسام جديدة على هذا الواحد، كما أننا نستطيع أن نضيف أقسام جديدة في مراتب الوجود، نستطيع أن نضيف أقسام جديدة من الواحد في الوجود، لأن الواحد يساوق الوحدة والوحدة تساوق الوجود. إذا نحن ذكرنا بعض أقسام الوحدة في أبحاث سابقة، وما استطعنا أن ندخلها في هذه الأقسام التي تذكر هنا، هذا مو معناه أن تلك الأقسام من الوحدة باطلة، بل هي أقسام أخرى من الوحدة لا تدخل في هذه الأقسام المذكورة، بل هي قسم جديد من أقسام الوحدة. ومن هنا فإن الحصر ليس عقليا، وإنما هو حصر استقرائي. بنحو الإجمال نستطيع أن نقول، هسه إذا ما نخطأ في هذه الفهرسة، بنحو الإجمال نستطيع أن نقول أن الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي. أما الواحد الحقيقي فهو إما وحدته حقا وإما وحدته غير حقا، يعني الواحد الحقيقي غير الحق، والواحد الحقيقي الحق. ثم الوحدة الحقيقية الحقة، لأنه الوحدة، ثم الوحدة الحقيقية غير الحقة، لأن الوحدة الحقيقية الحقة لا تنقسم. الوحدة الحقيقية غير الحقة، بس ما هي ظلية غير ظلية بحث آخر، تنقسم إلى واحد بالخصوص وإلى واحد بالعموم. ثم هذا الواحد بالعموم ينقسم إلى العموم المفهومي والعموم الوجودي. ثم ذلك الواحد بالخصوص إما أن معروضه لا يقبل الانقسام، كما أن العارض وهو الواحد لا يقبل الانقسام، مأخوذ فيه عدم الانقسام، كذلك المعروض لا يقبل الانقسام، وإما أن العارض لا يقبل الانقسام ولكن المعروض يقبل الانقسام، يعني بغض النظر عن العارض وهو الواحد فالمعروض يقبل الانقسام. وذاك الذي لا يقبل الانقسام بحسب معروضه، أيضا لا يقبل الانقسام بحسب معروضه أيضا، إما يقبل الإشارة الحسية وإما لا يقبل الإشارة الحسية. وذاك الذي لا يقبل الإشارة الحسية إما هو نفس وإما هو عقل، يعني إما متعلق بالمادة نحو من التعلق وإما ليس له أي تعلق بالمادة. هذه هي أقسام الواحد الحقيقي بالنحو الذي أشرنا إليه، ينقسم إلى هذه التقسيمات. أما أمثلة هذه التقسيمات بعد نطبقها من فوق. هذا هو التقسيم العام للواحد الحقيقي بقسميه، من الحقة وغير الحقة. تفصيله مع الأمثلة أولا تقدم في بداية الحكمة، وثانيا أيضا هنا سنقرأه بعد، لا نحتاج أن نبينه من برة ثم نطبقه على الكتاب. نعم أكو بعض النكات الدقيقة هنا نشير إليها لعلنا لم نشر إليها في بداية الحكم. قال: وينتهي لا محالة إلى واحد حقيقي. قلنا بأن الواحد غير الحقيقي هذا لا بد أن ينتهي إلى الواحد الحقيقي. لماذا؟ لأن كل ما بالعرضي لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، يعني إن لم يكن هناك واحد حقيقي يستحيل أن يوجد هناك واحد غير حقيقي. يعني إذا لم يجري الماء في الميزاب يستحيل أن يصح ماذا؟ جرى الميزاب. جرى الميزاب متى يصح؟ إذا جرى هناك ماء في الميزاب فنسبة الجريان إلى الماء يكون نسبة للشيء إلى ما هو له، ونسبته إلى الميزاب نسبة للشيء إلى غير ما هو له، ولكن من باب الاتحاد وسراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر نقول جرى الميزاب. إذا كان وجود الإنسان موجودا فيصح أن نقول ماذا؟ الإنسان موجود. أما إذا لم يكن وجود الإنسان موجودا فهل يصح أن تقول ماذا؟ الإنسان موجود. لماذا لا يصح؟ باعتبار أن ما بالعرض إنما يصح لو كان هناك ما بالذات. إذن كل هذه الأقسام التي هي بالعرض لا بد أن يكون لها ما بالذات، لا بد أن تكون هناك حقيقة وراء هذا المجاز. هذه الحقيقة والمجاز الفلسفي، للحقيقة والمجاز البلاغي. فسنأتي إلى الواحد الحقيقي وأقسام الواحد الحقيقي. قال: والواحد الحقيقي إما ذات هي عين الوحدة، وإما ذات متصفة بالوحدة. هذا الواحد الحقيقي اللي هذا غفلناه إحنا من التقسيم. الواحد الحقيقي قبل ذيك التقسيمات هذا خلوه معه. إما ذات هي عين الوحدة وإما ذات متصفة بالوحدة. شنو الفرق بين الوحدة التي هي عين الذات والوحدة التي هي زائدة على الذات؟ بين أن الوحدة صفة عارضة وبين الوحدة التي هي عين الذات. مثاله عين الوحدة التي هي عين الذات، قالوا كالصرف من كل شيء، فإن الصرف من كل شيء له وحدة. خب هذه الوحدة تتثنى تتكرر أو لا يمكن أن تتثنى وتتكرر؟ قرأنا مرارا أن الصرف من كل شيء لا يتثنى ولا يتكرر. لا يتثنى ولا يتكرر يعني يقبل التثني والتكرر أو لا يقبل؟ نقول لا، يستحيل أن يتثنى وأن يتكرر. هسا سواء كانت الصرافة في الوجود الخارجي أو كانت الصرافة في الماهية لا فرق، فإن الماهية الصرف كالإنسان لا يمكن أن تتثنى ولا أن تتكرر. متى يمكن أن تتثنى وتتكرر؟ إذا أضيف إلى هذه الماهية شيء أخرجها من صرافتها عند ذلك يمكن أن تتثنى وتتكرر، أما ما دامت هي باقية على الصرافة فإنه يستحيل أن تتثنى أو أن تتكرر. كذلك في الوجود الصرف، فإن الوجود الصرف يعني الذي لا حد له، الذي ليس له قيد أو حد، هذا يستحيل ماذا؟ أن يتثنى وأن يتكرر. متى يمكن للوجود الصرف أن يتثنى وأن يتكرر؟ هو إذا سقط من إطلاقه، يعني صار محدودا. فإذا صار محدودا عند ذلك يمكن أن نفرض له ثاني وثالث ورابع إلى آخره. إذن الوحدة التي للصرف أعم من أن تكون ماهية أو أن تكون وجود، هذه الوحدة عين الذات. أما عندما نقول الإنسان واحد، هذه الوحدة الموجودة للإنسان أيضا عين الذات، لو زائدة على الذات نقول زائدة على الذات. هسه من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما الفرق بين الوحدة التي هي عين الذات والوحدة التي هي زائدة على الذات؟ الوحدة التي هي عين الذات، سلب الوحدة يلزم منها سلب الذات لأنها عين الذات. أما الوحدة التي هي زائدة على الذات، سلب الوحدة منها لا يلزم منها ماذا؟ سلب الذات. ومن هنا أنتم وجدتم الله لو سلبنا منه وحدته بعد يمكن أن يكون الله أو ليس بالله. لماذا؟ لأنه إذا سلبنا منه وحدته يعني سلبنا صرافته، وإذا سلبنا صرافته يعني سلبنا ماذا؟ لا تناهيه، وإذا سلبنا لا تناهيه يعني صار مقيدا، وإذا صار مقيدا يعني صار معلولا، والمعلولية تنافي وجوب الوجود. إذن سلب الوحدة في الوحدة الحق الحقيقية الحقة، هذه سلب الوحدة يلزم منها سلب الذات، لا يمكن فرض الذات مع سلب الوحدة عنها. أما بخلافه في الإنسان الواحد، فإنه لو سلبت الوحدة منه يبقى إنسانا أو لا يبقى إنسانا؟ نعم طبعا، الكلام هنا نقول إنسان واحد، مو مرادنا مفهوم الإنسان، مو مرادنا ماهية الإنسان الصرفة. ماهية الإنسان الصرفة أيضا إذا أردت أن تسلب منها الوحدة بعد لا يمكن أن تكون ماهية الإنسان الصرفة، تكون إنسان بعد ولكن مو الماهية الصرفة، تكون مخلوطة مع غيرها. خب قالوا إنسان واحد، مثل ما افترضوا آدم، آدم قبل أن يخلق حواء، قبل أن تخلق حواء، هذا كان واحد لو متعدد؟ بلي كان واحدا. وعندما خلقت حواء صار متعدد لولا؟ سلبت الوحدة أو لم تسلب الوحدة؟ نعم. خب بقي الإنسان إنسان أو لم يبقى الإنسان إنسان؟ نعم بقي الإنسان إنسان. إذن هذه الوحدة صفة عارضة على ذات الموصوف، ومع سلب العارض الوصف يبقى الموصوف على ذاته، من قبيل البياض للجسم، فإن إزالة هذا العارض هذا اللون البياض من الجسم هذا لا يؤثر على وجود الجسم وعلى ذاتيات الجسم شيئا. هذا هو الفارق بين الذات الوحدة الذاتية والوحدة الزائدة على الذات. قال والواحد الحقيقي إما ذات هي عين الوحدة، يعني الاختلاف مفهومي لا مصداقي، إما ذات هي عين الوحدة وإما ذات متصفة بالوحدة. فالصفة غير الموصوف، طبعا هذه الصفة غير الموصوف إنما يتم على أي مبنى؟ يتم على مبنى المشائين. أحسنتم، لماذا؟ باعتبار أن المشائين يرون أن الصفة لها وجود زائد على الموصوف، وأما بناء على مبنى صدر المتألهين والعلامة فإن هذه جميعا الصفة والموصوف موجودة بوجود واحد لا بوجودين متعددين. قال والأول هو صرف الشيء، هسه كان ماهية أو كان وجودا، والأول هو صرف الشيء الذي لا يتثنى ولا يتكرر، وتسمى وحدته وحدة حقة. طبعا الماهية باعتبار أنها أمر اعتباري، فوحدتها أيضا تكون ماذا؟ تكون أمرا اعتباريا لأنها عين الماهية، فلهذا تكون اعتبارية. ونحن نتكلم في أي وحدة؟ في الوحدة الحقيقية. إذن مصداق الوحدة الحق الحقيقية وين ينحصر؟ ينحصر في الواجب سبحانه وتعالى. طبعا هذا ينحصر في الواجب سبحانه وتعالى على من يرى أن المعلول متناهي، أما من لا يقبل أن المعلول متناهي أيضا يكون المعلول صرفا، ولكنه تلك صرافته تكون بالذات، وهذه صرافته تكون بالغير. ذلك وجوده يكون بالذات، هذا يكون بالغير. ذاك غني وهذا فقير، فالفرق بينهما يكون في الفقر والغنى لا في المحدودية وعدمها. وهذه مسألة مهمة من مسائل الفلسفة الإلهية، وهو أنه أساسا الذي يميز الواجب عن الخالق عن المخلوق ما هو؟ هذه نظريات متعددة، متكلمين يقولون الحدوث هو الفارق، ذاك قديم هذا حادث، فلاسفة يقولون أيضا الحدوث والقدم، ولكن يفسرون الحدوث ماذا؟ بالذاتي في قبال الوجوب الذاتي، ذلك يفسروا بالحدوث الزماني في قبال القدم الزماني. قول ثالث يقول بأن الفرق بينهما بالتناهي وعدم التناهي. قول يقول هذه ليست هي مميزات الواجب جميعا بل يشترك فيها المخلوق، إنما التمايز بينهما بالغنى والفقر، حتى لو فرض أن الممكن أن المخلوق أن المعلول غير متناهين. قال ولا يتكرر، وتسمى وحدته وحدة حقه، والواحد والوحدة هناك شيء واحد، يعني شيء واحد مفهومان، نقول لا، شيء واحد مصداقان وجودان، والثاني يعني الوحدة الزائدة على الذات كالإنسان الواحد. ثم والواحد، الآن نجي إلى الواحد بالوحدة غير الحقة، بعد الوحدة الحقة بعد خلينا على جانب لأنه تقسيم ما موجود فيها. والواحد بالوحدة غير الحقة إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم. هسه الواحد بالعموم ما عدنا شغل به، بعد ذلك تقسيم يأتي، إما مفهومي وإما وجودي. والأول وهو الواحد بالعدد. خب نحن مرارا ذكرنا بأنه الواحد ليس من العدد، إذن لماذا يسمى الواحد بالعدد؟ لماذا يسمى؟ يقولون باعتبار أنه بتكرره يفعل العدد، مو هو عدد، لكن حيث أنه بتكرره يوجد العدد فيسمى واحد بالعدد. لا نريد أن نقول عندنا وحدة غير عددية ووحدة عددية، الواحد دائما خارج من العدد، ولكن الوحدة على قسمين، وحدة يمكن أن تتكرر فتوجد العدد، ووحدة لا يمكن أن تتكرر وهي الوحدة النفسية، الوحدة النفسية لا يوجد في قبالها إلا العدم. تفضلوا. خب احنا شفنا هالشكل سويته وقلنا لعله سؤال أتكم ولا. والأول هو الواحد بالعدد الذي يفعل، وهذا السيد يقول بعد هسه واحد هالشكل بعد ما يقدر يسوي أشياء بلي أحسن. والأول هو ما من يحكي خو من يحكي، أما من أشر في دينا بعد سيدنا الله يحفظك هذا درج إيش يصير بلي. والأول هو الواحد بالعدد الذي فسره هذا الواحد بالعدد، ما هو معناه؟ قال الذي يفعل بتكرره العدد، مو هو عدد، لأن الواحد لا يمكن أن يكون عددا، لأن العدد هو ما يقبل القسمة، والواحد أخذ فيه عدم الانقسام. قال الذي يفعل بتكرره العدد، والثاني يعني الواحد بالعموم كالنوع الواحد والجنس الواحد. هذه أمثلة للواحد المفهومي، العموم المفهومي مو للعموم الوجودي، أمثلة أخرى أكو تأتي. أما الواحد بالخصوص، نجي إلى أقسام الواحد بالخصوص. قال أما الواحد بالخصوص فهو إما ألا ينقسم، هذه مراد لا ينقسم ينسجم حتى مع الذي يقبل القسمة وليس منقسما بالفعل،
لا ينقسم يعني شنو؟ يعني لا ينقسم بالفعل، يقبل أو لا يقبل، أعم من أنه يقبل أو لا. ولكن بقرينة قوله بعد ذلك عندما يقول وهو الثاني وهو الذي يقبل الانقسام، نفهم أنه يريد من هنا عندما يقول لا ينقسم يعني ماذا؟ يعني لا يقبل الانقسام، مو أنه لا ينقسم بالفعل، أعم من أنه يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام. هنا مراده من القسم الأول هو الذي لا يقبل الانقسام، مو أنه يقبل وليس منقسما بالفعل. مثل إيش؟ يقول الواحد بما هو واحد، هذا يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ الواحد بما هو واحد لا يقبل، لأنه أخذ فيه معنى عدم الانقسام في قبال الكثير بما هو كثير الذي أخذ فيه معنى الانقسام. يقول الواحد بما هو واحد، هذا العارض، هذه الصفة، هذه الصفة لا تقبل الانقسام. نجي إلى معروضها، تارة أن معروض هذا العارض يقبل الانقسام، وأخرى أن معروضه لا يقبل الانقسام. هسه نجي إلى القسم الثاني، وهو أن معروض الواحد لا يقبل الانقسام كالعارض، حكمه حكم العارض. هسه هذا المعروض تارة هو الوحدة وأخرى غير الوحدة، من هنا يتضح ماذا؟ يتضح بأن الواحد يعرض، يعرض ماذا؟ يعرض نفسه بعد، بلي، لأنه دنقول هذا المعروض تارة هو الوحدة وأخرى غير الوحدة. إذن تبين بأن الواحد تارة يعرض نفسه وأخرى يعرض غيره، بل الواحد بل كل صفة أولا وبالذات تعرض نفسها، وثانيا وبالعرض ماذا؟ تعرض غيرها. وهذا مرارا ما ذكرنا عندما قلنا الإنسان موجود، قلنا بأنه عروض الوجود على الإنسان هذا بالعرض، وعروض الوجود على وجود الإنسان ذاك بالذات. الجسم أبيض، قلنا بأنه عروض البياض على الجسم هذا ثانيا وبالعرض، وعروض البياض أو الأبيض على البياض أولا وبالذات. كذلك في المقام، فإنه تارة يكون المعروض للواحد غير الوحدة، وأخرى يكون الوحدة. فإذا كان المعروض الوحدة، هم من الواضح بأنه لا يقبل الانقسام، كما أن العارض لا يقبل الانقسام. يعني الواحد له وحدة أو ليست له وحدة؟ الوحدة هي الصفة، واحد أو ليس بواحد؟ نعم، بالأولوية القطعية هو واحدون. خب الواحد العارض لا ينقسم، معروضه الوحدة ينقسم أو لا ينقسم؟ أيضا لا ينقسم. وأخرى أن المعروض من حيث هو معروض للواحد هو غير الوحدة، ولكن أيضا لا يقبل القسمة. من قبيل ماذا؟ يقول تارة ذاك يقبل الإشارة الحسية كالنقطة، النقطة تقبل الإشارة الحسية أو لا تقبل؟ تقدم في الأبحاث السابقة أنه طرف الخط نهاية الخط، وحيث أن الخط يقبل الإشارة فأن طرفه ونهايته يقبل الإشارة، ينقسم أو لا ينقسم؟ مرارا قلنا أن النقطة أمر بسيط، أمر عدمي أصلا، فلا يقبل الانقسام. إذن هنا المعروض هي النقطة والعارض هي الواحد، فكما أن العارض وهو الواحد لا ينقسم، معروضه أيضا لا ينقسم. وأخرى أن المعروض هو غير الوحدة ولا يقبل الإشارة الحسية أيضا، إما له تعلق بالمادة كالنفس، فإن النفس تقبل الانقسام ولا تقبل الانقسام؟ لا تقول، لأنها مجردة. وإما ليس له ارتباط بالمادة مطلقا كالعاقل، فإنه أيضا لا يقبل الانقسام. هذه كلها أقسام المعروض الذي لا يقبل الانقسام، تبعا أيضا كما متبعا كما أن عارضه أيضا لا يقبل الانقسام. قال والواحد بالخطوة لا ينقسم،
من حيث طبيعته المعروضة للوحدة أيضا كما لا ينقسم، هذه كلها لا يقبل، يعني مو فقط لا ينقسم بالفعل وإن كان ينقسم بالقوة، لا لا يقبل الانقسام، كما لا ينقسم من حيث صفة وحدته أو ينقسم يعني يقبل الانقسام، والأول يعني من حيث طبيعته المعروضة، إما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام وإما غيره. هذا التعبير نفس مفهوم الوحدة، هو نستطيع أن نسأل السيد العلامة، هو فقط مفهوم الوحدة لا يقبل الانقسام؟ لو أي مفهوم في الذهن لا يقبل الانقسام، ها؟ شنو الفرق صار بين الوحدة وغير مفهوم الوحدة؟ شوفوا التعبير يقول إما نفس مفهوم الوحدة، أي مفهوم آخر يقبل الانقسام؟ لا، لأنه مجرد والمجردات كلها ماذا؟ لا تقبل الانقسام، وقد أثبتتم في البداية وستثبتون بعد ذلك أن الصور الإدراكية مجردة مطلقة وهي غير قابلة للانقسام. ومن هنا لعله هناك تسامح في التعبير، كان ينبغي أن يقول إما نفس صفة الوحدة، مو مفهوم الوحدة، صفة الوحدة، هذه الصفة التي يعرضها الواحد. شاهد عليه أنه تعبيره قال من حيث صفة وحدته، هذه الصفة هي دا يعرضها الواحد، فتكون الوحدة واحدة كما أنه البياض أبيض. أو نقول بأنه مستعمل المفهوم هنا مو بالمعنى المصطلح عندنا، لأنكم تذكرون قلنا أن المفهوم له معاني متعددة، أو مراد واحدة من معانيه ما يشمل الصفة يعني القائم بغيره. المعنى قلنا له معاني متعددة، تارة يطلق المعنى ويراد منه المفهوم، وأخرى يطلق المعنى ويراد منه القائم بغيره. مراد من المفهوم هنا يعني القائم بغيره، يعني نفس صفة الوحدة. الشيخ الرئيس رحمة الله عليه هنا أيضا مستعمل نفس صفة الوحدة، ما مستعمل مفهوم الوحدة، لأن المفهوم لا يقبل الانقسام مطلقا سواء كان مفهوم الوحدة أو غير مفهوم الوحدة، حتى مفهوم الكثرة أيضا لا يقبل الانقسام، كمفهوم لا يقبل الانقسام، نعم مصادقه في الخارج يقبل الانقسام. قالوا والأول إما نفس مفهوم الوحدة يعني نفس الصفة الوحدة وعدم الانقسام، وإما غيره يعني أن المعروضة هو غير صفة الوحدة وغيره، إما وضعي يعني يقبل الإشارة الحسية، لأنكم تذكرون قلنا أن الوضع له معاني متعددة، وضع بمعنى المقولة، وضع بمعنى ما يقبل الإشارة الحسية، هنا وضع بمعنى الإشارة الحسية كالنقطة الواحدة، وإما غير وضعي كالمفارق. وهذا المفارق وهو أي المفارق إما متعلق بالمادة بوجه كالنفس المتعلقة بالمادة في فعلها، هسه إما حدوثا وإما بقاء، وإما غير متعلق بها أي بالمادة أصلا لا حدوثا ولا بقاء كالعاقل كالعقول المجردة عن المادة تجردا تاما. والثاني وهو الذي يقبل الانقسام، إذا تبين مراد من لا ينقسم يعني لا يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروضة للوحدة، يعني لو نظرت أنت إلى المعروض مع قطع النظر عن العارض وهو الواحد فهو المعروض يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ تقول نعم يقبل الانقسام، عندما تقول خط واحد، هذا الخط متر واحد طوله خط متر، تقول خط واحد في قبال الخط الثاني والثالث والرابع، خب هذا الواحد وهو الصفة يقبل الانقسام ولا يقبل؟ لا يقبل الانقسام. أما نفس الخط يقبل الانقسام ولا يقبل الانقسام؟ نعم يقبل الانقسام. إذن من حيث المعروض وهو الخط قابل للانقسام وإن كان العارض لا يقبل الانقسام. قال والثاني وهو الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروضة للوحدة، إما أن يقبله بالذات كالمقدار، وإما أن يقبله بالعرض كالجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ ها؟ بما هو جسم طبيعي لا يقبل الانقسام. الذي يقبل الانقسام ماذا؟ إذا صار له جسم تعليمي، يعني صار له مقدار، وهذا المقدار صار واحد، عند ذلك نقول هذا المقدار يقبل الانقسام، وهذا الجسم يقبل الانقسام. ولكن هو الجسم الطبيعي بما هو هو يقبل الانقسام، لو الانقسام لمقدارها أولا وبالذات، وللجسم الطبيعي ثانيا وبالعرض. وإلا أنت لو قطعت النظر عن المقدار الذي يقبل الانقسام، الجسم الطبيعي بما هو جسم طبيعي بعد لا يقبل مقدار، لا تستطيع أن تنصفه إلى نصفين. قال: وإما يقبله بالعرض كالجسم الطبيعي الواحد، الجسم الطبيعي واحد لا يقبل الانقسام من حيث المعروض. نعم بالعرض يقبل من جهة مقداره الذي هو الجسم الطبيعي، الجسم التعليمي. الآن نأتي إلى الواحد بالعموم. والواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومي، وإما واحد بالعموم الوجودي. العموم المفهومي من قبيل الكليات الموجودة، طبعا بناء على مباني الصدر المتألهين. المفهوم بما هو مفهوم فهو ماذا؟ كلي، يقبل الانطباق على كثير، حتى مفهوم زيد. فإننا ذكرنا أن من خصوصيات المفهوم قابلية الانطباق على كثيرين، حتى لو قيدته بما لا نهاية له من القيود فإنه يبقى قابلا للانطباق على كثيرين، وهذا لا محذور فيه. إذن بناء على هذا المبنى فكل المفاهيم كلية وجزئية هي ماذا؟ هي تقبل الانطباق على كثيرين، وهي واحد، ولكن واحد بالعموم لأنه تقبل الانطباق على كثيرين، كالإنسان والبقر والغنم والجنس وإلى غير ذلك، كل هذه تقبل الانطباق على كثيرين حتى زيد. هسه إذا افترضوا صار مبنانا أنه المفاهيم تقبل الانطباق ولا تقبل الانطباق كما نقرأ في منطق المظفر، المفهوم إما كلي وإما جزئي، خب لا أقل أنه هسه ذيك المفاهيم الكلية واحد بالعموم المفهومي. المهم عندنا واحد بالعموم المفهومي، إنما الكلام كل الكلام في الواحد بالعموم الوجودي، يعني أن الوجود الخارجي واحد بالعموم. هنا عندما نقول أن الوجود الخارجي واحد بالعموم، بعد مو معنى أنه ينطبق على كثيرين، يعني فيه قابلية الانطباق على كثيرين. لماذا؟ لأن الشيء إذا صار موجودا بعد صار متشخصا، وإذا صار متشخصا بعد تسلب منه قابلية الانطباق وعدم الانطباق، تكون سالبة بانتفاء الموضوع. هذا الانطباق وعدم الانطباق هذه من أحكام المفهوم، أما إذا صار المفهوم له وجود خارجي فإنه ماذا؟ فإنه بعد لا معنى للانطباق وعدم الانطباق. لعد ما معنى أنه واحد بالعموم؟ إذا قلتم أن المراد من العموم أنه ليس المراد من العموم هو الانطباق وعدم الانطباق، لعد ما معنى المراد من العموم في الواحد الوجودي أو الواحد بالعموم الوجودي؟ ما هو المراد؟ المراد من الواحد بالعموم الوجودي يعني أن هذا الموجود له كل كمالات عالم الإمكان، كل كمالات عالم الإمكان هذا الموجود يملكها. هذا من قبيل العدد ألف والأعداد التي دون الألف، هذا نقول هذا الألف واحد بالعموم شنو؟ وجودي. شنو واحد بالعموم الوجودي؟ يعني نريد أن نقول أن الكمال الموجود في المرتبة 999 موجود هنا لو مو موجود بحده أو لا بحده؟ لا بحده، لأنه لو صار بحده فيلزم أن يكون مركبا مما دونه، وقد أثبتنا بالبرهان أن كل مرتبة من العدد ليست هي مركبة من المراتب التي دونها، هذا فيما يرتبط بالعدد. وكذلك في الوجودات قلنا مو معنى المرتبة الأقوى وجودا يعني مركبة من الأدنى وجودا وزيادة، بنحو أن تكون مركبة من جزئين، من الأدنى وجودا وزيادة.
مراد من الواحد بالعموم الوجودي يعني واجد لكل كمالات عالم الإمكان. إيش قد أكو كمالات وجودية في عالم الإمكان؟ فإن هذا الوجود الواحد يملكها. خب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الواحد بالوجود، واحد بالعموم الوجودي، هو فد وجود في قبال عالم الإمكان؟ لو مو هو فد وجود في قبال عالم الإمكان، هنا خلاف أكو بين علمائنا، بين المحققين من حكمائنا. بعض يقول لا، أساسا مراد من الواحد بالعموم الوجودي يعني فيض الله، فعل الله، هذا هو الواحد بالعموم الوجودي، فعل الله وما أمرنا إلا واحد، هذا هو الواحد بالعموم الوجودي. ولكن هذا الواحد بالعموم الوجودي، هذا الواحد له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة؟ مشكك بعد. فإذا صار مشكك، أنت في مرتبة من، أنت بحسب تقسيمك العقلي الذهني تقول هذا عقل، في مرتبة إيش تقول؟ خيال، في مرتبة مادة، في مرتبة برزخ، في مرتبة آخرة، في مرتبة جنة، في مرتبة نار، وهكذا. هذا التقطيع واقعي، يعني في الواقع عندنا انفصالات بين هذه المراتب أو لا يوجد انفصالات بين هذه المراتب؟ نقول لا يوجد، ولكن كل مرتبة من هذه المراتب لها أحكامها الخاصة بها. لماذا؟ لأن وحدتها لا تنافي كثرتها، وكثرتها في عين وحدتها، لأن هذه الوحدة مو وحدة عددية. واضح شو أقول؟ إذن هذا الواحد بالعموم الوجودي هو فعل الله، فعل الله، كل فعله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الواحد ليس واحدا عدديا، بل هو كل عالم الإمكان نزولا وصعودا. نعم، في كل مرتبة من مراتب هذا العالم له حكمه الخاص به. هذا من قبيل، فقط أقرب إلى ذهنكم، أن هذه النطفة أو هذا الموجود يبدأ هنا بحركة جوهرية إلى أن يصل إنسانا. أنت من هذا المقطع تسميه شنو؟ نطفة. هذا المقطع تسميه علقة، هذا المقطع تسميه مضغة. هذا معناه أكو فواصل وجودية بين هذني، وهي هو موجود واحد، ولكن في كل مقطع ده يظهر بلباس معين. وهذا مو وهمي، ها، مو يتصور بأنه هذا توهم العقل، مو توهم العقل، لأنه كل مرتبة ده يعطي ماذا؟ ده يعطي آثار جديدة. فإحنا نتصور أنه ماذا؟ موجود غير الأول وغير لاحق، غير السابق وغير اللاحق، مع أنه هو هو، ولكن تنزل في مرتبة جديدة، أو صعد في مرتبة، ترقى في مرتبة أخرى. إذن مراد من الواحد بالعموم الوجودي يعني بتعبير القرآن الكريم يعني وجه الله، أينما تولوا فثم ماذا؟ فثم وجه الله. إذن الواحد بالعموم الوجودي مو مراد منه فد موجود في قبال الموجودات. هاي نظرية من النظريات في المقام. نظرية لا، تقول الواحد بالعموم الوجودي الإنسان الكامل، يعني الذي هو واجد لكل كمالات عالم الإمكان. هذا الموجود الواحد، هذا الموجود الواحد ما هو؟ هذا الموجود الواحد هنا، هذه فد مرتبة من مراتبه، ذيك فد مرتبة يعني مظهر من مظاهر تلك المرتبة. هذا ظهر، ذاك الوجود ظهر هنا بهالنحو، ولكن هو وجود واحد. هسه هذا بحث الآن ما عدنا شغل به. المهم عد من هنا عد ينقسم أن عالم الإمكان، أو عالم الإمكان يصير ثلاثي لو يصير رباعي. حكمة المتعالية تقول العالم، عالم الإمكان ثلاثي، شنو هو؟ عقل مثال مادة. عارف شو يقول؟ يقول رباعي. عقل مثال مادة ماذا؟ إنسان كامل. مشاي شو يقول؟ يقول ثنائي. عقل مادة. متكلم شو يقول؟ يقول أحادي. مادي فقط، وما عداه فهو واجب خاص. بعد أنت يبقى والمشرب الذي تعتمده وتذهب بهذه البضاعة إلى آخرتك. هسه بهالبضاعة تروح، بهالبضاعة تروح، بهالبضاعة، أنت وما اتحدت به بناء على اتحاد العلمي والعالمي والمعلوم، أنت وحشرك، بعد أنت وتحشر على علمك. إذا هالشكل تحشر على هالشكل، وإذا هالشكل تحشر هالشكل، وإذا هالشكل تحشر ذاك الشكل. لا تتصورا بأنه هناك هماتنا أكو طفرة، اطمئن من هالمقام، ما يصير هالمقام إلا إذا هي مقدمات منان. أنت بعد وما هيأته من هذا العالم بحسب معرفتك من دار الوجود، إما خماسي إذا أخذنا العالم الربوبي معه هذا العارف يقول، وإما رباعي كما تقول الحكمة المتعالية، وإما ثلاثي كما تقول الحكمة المشائية، وإما ثنائي كما يقول ماذا؟ المتكلم. إذن الواحد بالعموم الوجودي يعني الواجد لكل كمالات عالم الإمكان. يبقى هنا فد سؤال، وهو أنه ما الفرق بين الواحد بالعموم المفهومي والواحد بالعموم الوجودي؟ بينا فرقا، وهو أن المراد من العموم هناك يعني الانطباق، مراد من العموم هنا يعني ماذا؟ وجدان الكمالات. فرق آخر، وهو أن الواحد بالعموم المفهومي عندما يأتي إلى مصداق يتلون بلون المصداق. الإنسان، مفهوم الإنسان واحد بالعموم المفهومي، عندما يجي إلى زيد شي يصير؟ يصير زيد. بعد أنت تلقى إنسان؟ لا، بعد إنسان وين تلخص؟ في زيد. تعال إلى أعم الأشياء، أعم المفاهيم، وهو مفهوم الشيئية، لأنه يساوق الوجود. أنت هذا مفهوم الشيئية جيب الآن طبقه في الكتاب، الشيء شي يصير؟ يكون كتاب. طبقه في الحجر، الشيء شي يصير؟ حجر. طبقه في السماء، شي يصير؟ سماء. إذن هذا المفهوم وهو الذي في السماء شنو؟ شيء لو سماء؟ سماء. في الأرض أرض لو شيء؟ أرض. في الإنسان شيء لو إنسان؟ إنسان. أما الواحد بالعموم الوجودي أينما يأتي يصبغ المحل بصبغته ولا ينصبغ هو. فلهذا وهو الذي في السماء سماء لو وهو الذي في السماء إله في السماء إله، وهو الذي في الأرض أرض لو إله وهو الذي في الأرض إله، تبقى الألوهية مالته محفوظة. وهو الذي في الشجر شجر لو هو إله، ها إله. فلهذا تجد بأنه عندما كلم الله تكلم مع موسى من خلال الشجر ما نسب التكليم إلى الشجر، نسب التكليم إلى الشجر، قال وكلم الله موسى تكليما، لأنه هو المتكلم هنا، ولكن المتكلم من خلال الشجر، هو المتكلم، ها مو شجر متكلم. والنسبة نسبة حقيقية، لأنه أينما تولوا فتم وجه الله ولكنه عميت عين لا تراك عليها بصيرة. أنت ما تشوف تتصور بأنه في السماء سماء وفي الأرض أرض وفي الشجر شجر. أما ذاك الذي ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه بعده، هذاك كل ما يرى يرى ماذا؟ يرى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فارق أساسي بين الواحد بالعموم الوجودي والواحد بالعموم المفهومي. هنا يبقى عندنا مسألة أخيرة مرتبطة بهذا البحث، لأنه إحنا بعد مكان آخر ما نتكلم عن الوجود المنبسط، وهو أنه هذا الوجود المنبسط متناهي لو لا متناهي؟ مرارا إحنا أشرنا إلى هذه المسألة، ولكنه إذا استطعنا أن نثبت أن هذا الوجود المنبسط ظل الواجب، إذا قدرنا أن نثبت ونثبت إن شاء الله في محله ظل الواجب، إذا صار صاحب الظل لا متناهي يقدر يصير الظل متناهي؟ إذا صار صاحب الظل لا متناهي، الشاخص لا متناهي، يقدر يصير ظل ما لا متناهي؟ محال. ليش؟ لأنه ظل لذاك. ولعله هذا من الوجوه الجيدة لإثبات عدم تناهي ماذا؟ الصادر الأول، الوجود المنبسط، وجه الله ونحو ذلك. طبعا الذهن، هذا الذهن الإنسان هو يدير باله عليكم، لأنه هذا الخيال والوهم يتيه، يخلي الإنسان يتيه الطريق. أنت مباشرة الله، هي من دا أتكلم الله صدر، دائما تتصور أكو فد هرم بقاعدة، وهذه القاعدة تضيق 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 إلى أن صير في رأس الهرم، في رأس الهرم الله، وبعده من يصير المرتبة الثانية؟ الصادر الأول، ثم ننزل إلى قاعدة الهرم، شي يصير؟ عالم المادة. وهذا التصور خاطئ في فهم الواجب سبحانه وتعالى، لأنه أنت إذا فرضت رأس الهرم يعني فرضت فيها المرتبة، بعد موجود في المرتبة اللي بعدها لو ما موجود، فما فرضته غير متناهي، تبين هو شنو؟ متناهي، محال هذه الفرضية، مع أنه هاي النظرية المشائية كلها مبنية على هذه، وهو أن الله في سلسلة الوجود، وأن العالم كله يتحرك. الله من يريد يحرك العالم شو يسوي؟ كأنه أكو فتح حبل بيدي يحرك هذا الحبل فالعالم كله يتحرك، هذا تقريبا الذهن أقولها، ولكن هو هالشكل. لا، شوفوا السلسلة الطولية هذا معناها، يعني الله أوجد واحد، هذاك من القاعدة شوية اعترضت صارت اثنين، بعدين شوية صارت أعرض، ثلاثة أربعة خمسة، إلى وصلنا عقل الفعال، عقل الفعال صار جيت عشرة، هذا العشرة سوانا أوجد عالم المادة اللي القاعدة صارت هواي عريضة بعد. فإذا شوفوا التصور، تصور هرمي لوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أوقع الفلسفة الغربية في الاشتباه، لأنه دائما كانت تبحث عن رأس الهرم، فما كانت تجد لا بالبرهان ولا بالتجربة. يعني التصور، التفتوا جيدا لهالنكتة، التصور اللي كان يبحثون، أدفت كلمة العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه، هو كلمة قيمة انصافا، يقول هذول كان يبحثون عن فد الله غير موجود، هذول كان يبحثون عن موجود يسموه الله، ولكن وين يلقوه؟ في موقع معين، مع أنه هو في كل مكان، فلهذا ما كان يجده، بهم بالبرهان ما كان يجده، هم بالتجربة ما كان يجده، بأي طريق ما يجده، لأنه يبحثون عن أمر معدوم حقهم ما يجده. الله ليس كمثله شيء، ولكن أنت دا تبحث عنه وهو كأنه كمثله شيء، دا تلتفتون. هذا من اختلاطات الوهم والخيال، هذا أنه أنت بلسانك تقول ليس كمثله شيء، ولكن من تصير بصدد البحث عنه تبحث عن ماذا؟ عن موجود له مثيل، له شبيه، فما تجده. فلهذا في الرتبة السابقة لابد احنا نعين هذا الله الذي نبحث عنه، ما هو؟ ما هو؟ مو ما هو المنطقية، ها يعني هذا خصوصياته شنو؟ لابد نقول هذا في علم الكلام، لابد نقوله في علم الكلام، نقول بأنه يابا هذا الموجود ليس كمثله شيء، هذا الموجود لا متناهي هذا. فإذا عندما نقيم برهان عليه، عندما نبحث عنه، نبحث ونقيم البرهان على موجود هذه خصائصه، مو موجود قاعد في رأس الهرم. فإذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى غير متناهي، إذا بعد ما إلى معنى أنه أنت تفرض رأس الهرم وتنزل إلى جوه، هذا محال. لابد أن تفرض شنو؟ تفرض أن هناك موجود لا متناهي ملأ الوجود بخافقيه، لا يوجد في قباله إلا ماذا؟ إلا العدم. شنو بعد أكو قباله؟ أكو ظله فقط، ظله فقط، لأنه فقط تفرض وجود ثاني في قباله شي يصير؟ لابد أن يتناهى الأول حتى هذا يأخذ يملأ فد مقدار هو ما مال الأول. والظل أمر وجودي له أمر عدمي، ولكنه موجود لو معدوم، الظل معدوم لو موجود. فلا يقول أحد بأنه لعد، أنتم قلت عالم الإمكان كل عدم، لا 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 أبدا ما أقول. وباسمك الأعظم 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 الذي خلقته فاستقر في ظلك. والروايات تشير كثير إلى أن عالم الإمكان ظل الله سبحانه وتعالى. اليوم ما قرأنا، لكن إن شاء الله بكرة أكثر نقرأ، والحمد لله رب العالمين.